أشكر الله سبحانه وتعالى الذي أجلسني في هذا المكان صرح الهداية من بن نور الجامعة الإسلامية العريقة الأصيلة العظيمة، وأشكر أهل الفضل على فضلهم وعلى رأسهم معالي الدكتور محمد بن علي العقلة، الذي أقول لإخواني لا أعرف ضيفا يدعوه الدكتور إلا ويستجيب، لأن عنده سحر الحب والقبول من الله ثم من الناس إن شاء الله. وأقول له وإخوان أهل العلم وأهل الدعوة وأهل الفكر، أنا جيت هذه الليلة أقول لكم إني أحبكم في الله عز وجل، وأنا كما قال أبو الطيب ما أتيت بهدايا، أتيت بكلام طيب أنتم تدركونه، كما يقول هو لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعد النطق إذ لم تسعد الحال، استوجبوا الحمد حتى ما لمفتخر في الحمد حاء ولا ميم ولا دال. أنا سعيد وفخور هذه الليلة نجلس في أعرق جامعة بلغ عمرها أكثر من 50 سنة، مر بها نجوم العلماء الكبار في هذا العصر، سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، سماحة الشيخ الألباني محدث العصر، الشيخ العلامة محمد الأمين، الشيخ العلامة محمد المختار، الشيخ العلامة حماد الأنصاري، وغيرهم من العلماء النجوم الرموز. هذه الجامعة التي ما وصلت بلدا في أوروبا ولا آسيا ولا أمريكا ولا إفريقيا إلا وجدت خريجيها، بعضهم تولى رئاسة الجمهورية، بعضهم في الوزارة، وبعضهم في الإمامة والإفتاء، فهنيئا لكم. والذي يأتي حديثكم مثل ما قال الأول: ومن عجب إهداء تمر لخيبر وتعليم زيد بعض علم الفرائض. وأنا أشعر أنني أمام العلماء والمصلحين وطلبة العلم والدعاء، أعيد لهم كلاما يقرؤونه في المنهج، لكن ماذا أفعل؟ لأننا بحاجة إلى أن نتناصح بيننا. وأنا اخترت هذا الموضوع بعد ما شاورت دكتور أبا طارق، لأن منهجية الجامعة الإسلامية ليست هي مكتفئة على نفسها، وليست هي محبوسة في جدرانها، إنها تنقل رسالة الإسلام للعالم في قاراته الست، فوجب عليها أن تنقل الوسطية، وأن نتشاور نحن وإياكم في وسطية الدين، لأن كل يدعي الوسطية، لكن وسطية الإسلام يقررها العلماء من أمثالكم وطلبة العلم أهل الكتاب والسنة، لأن الداعية الذي يحمل الدعوة للعالم لا بد أن يكون على منهجه عليه الصلاة والسلام، وسطيا مخلصا لينا رفيقا يحمل الحب للأمة، كل الأمة. من هنا اقتضى الحال أن نتكلم عن هذا الموضوع، لأنه جد في الأمة من قديم هذا، لكن ستتجدد الصور طائفتان غالية وجائفة جافية: أهل إفراط وأهل تفريط. أناس فهموا الدين خطأ وحملوا السلاح وغلوا في الدين، وهذا نبذهم مجتمع علماء الأمة ودعاة الأمة، قالت الأمة كلمتها في الموضوع. وأهل جفاء يتحللون من الدين وينادون بتغريب الأمة والبلاد والأوطان وتسليمها للآخر كما يسمونه، وأن الثقافة والحضارة إنما هي من هناك ليست من هنا، فنقول لهم: لا، من بلادي، كما قلت في قصيدة سابقة في المدينة ألقيت في بعض المناسبات، من بلادي يطلب العلم ولا يطلب العلم من الغير الغبي، وبها مهبط وحي الله، بل أرسل الله بها خير نبي، قل هو الرحمن آمنا به واتبعنا هاديا ميثربي عليه الصلاة والسلام. فنحن لابد أن نعرف من نحن، ليس تكبرا، هنا نزلت الرسالة، من هنا بعث النور، من هنا انطلقت قافلة الإصلاح والتجديد. بيني وبين قبر حبيب الأمة صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي كيلوات، فنقول العالم من أين أنأخذ ثقافتنا؟ من الآخرين. أنأخذ النور وعندنا النور؟ أنستعير لباسا ونحن من صنع اللباس؟ لا يكون هذا. الوسطية في الإسلام قد قررت والحمد لله، حتى يقول الحافظ شيخ الإسلام بن تيمية: أهل السنة وسط بين المذاهب كوسطية أهل الإسلام بين أهل الملل. فينبغي أن تحرر هذا وأن تطرح، وأعرف أنها طرحت في دروسكم ومحاضراتكم، ولكن كما يقول هو في الفتاوى: إن الحق إذا تعاورته الأساليب وشرح بأكثر الأسلوب فهم، فبعضنا يشرح بأسلوب الفكر، وبعضنا بالحديث، وبعضنا بالتفسير، وبعضنا بالأدب والشعر، كما قال الأول: خذا جنب هرشها أوقفاها فإنه كلا جانب هرشا لهن طريق. أما وسطيتنا نحن أهل الإسلام بل أهل العلم والإيمان بل أهل السنة، فوسطيتنا مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالناس فيهم طرفان، طرف غلبوا في أنبياء الله فادعوا فيهم الألوهية وعبدوهم من دون الله كما فعل النصارى في عيسى بن مريم. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم، فألهوهم وأعطوهم صفات الألوهية، وهذا خطأ، بل هم أنبياء بشر. وجفأوا ناس في الأنبياء فكذبوهم وحاربوهم عليهم السلام، بل قتلوا بعضهم كما بين ذلك سبحانه وتعالى في كتابه العظيم عن بني إسرائيل وما فعلوا في أنبيائهم. قال: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. وتوسط أهل العلم والإيمان فقالوا: أنبياء الله معصومون وأنبياء من عند الله، وهم بشر ليسوا بآلهة، كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم في الصحيح: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. ولذلك وقع في أمة الإسلام في بعض الطوائف الآن من فعل فعل الذين قبلنا، كما قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. في طرفة بين قوسين أستاذ في الرياض الثانوي كان يشرح في الفصل، قال: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، أخرجه البخاري ومسلم. قال الطالب: الذي أخرج الضب هو البخاري ومسلم، وهو الذي أخرج الحديث قصدي، لأنه دخلوا ثم أخرجه. إذا علم هذا فهذا الحديث الصحيح ينبي على أن في الأمة من وقع. الآن بعض الأمة أله رسولنا صلى الله عليه وسلم وأعطوه صفات الألوهية، وبعضهم من أهل الجهة الآن رفضوا سنته بأبي أمي عليه الصلاة والسلام، ولم يعملوا بشرعته ولم يتبعوا، فأخبر صلى الله عليه وسلم بأن في أمتنا من يقع هذا الفعل. فأهل العلم والإيمان وأنتم منهم والحمد لله، لأن نعتقد جميعا أن نحن إن شاء الله جميعا كلنا في الصالة من الطائفة الناجية ومن الفرقة الناجية والطائفة المنصورة بإذن الله، لأنهم ليسوا 13، كثير وأكبر. إن بعضهم يقول كأنهم 13 منهم 6 بدون إقامات، بل هم كثير، وأبواب الجنة 8 بإذن الله، وأسأل الله يدخلني وإياكم ويجمعنا بكم في جنات النعيم. الثاني موقفنا من الرسول عليه الصلاة والسلام. فالناس فيه أهل غلو وأهل جفا. أهل الغلو كما تعرفون منهم من يقول أتى في المدينة هنا البرعي وعند مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام وله رسائل ودوين، يقول: يا رسول الله، يا من ذكره في نهار الحشر رمزا ومقاما، فأقني عثرتي يا سيدي في اكتساب الذنب في 70 عاما. وهذا شرك، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يغفر الذنب ولا يكشف عليه الصلاة والسلام البلوى، رسول مبلغ من عند الله، وهو صلى الله عليه وسلم يسلم عليه ويصلى عليه صلى الله عليه وسلم في كل وقت وآن. فانظر كيف بلغ بهم الغلو إلى هذه المسألة. بل أستحي أن أذكر بعض كلامي من كتبهم لأن هذا ليس مجال البسط. وقابلهم أهل الجفا الذين يذكر صلى الله عليه وسلم في مجالسهم فلا يصلون ولا يسلمون عليه صلى الله عليه وسلم، ولا يرون سنة صلى الله عليه وسلم، وإذا ذكرت عليهم الحديث شككوا فيها. حتى منهم من ألف وقد رد عليه بعض يعني علماء الجامعة الإسلامية عندكم مثل الشيخ عبد الرزاق حمزة وغيرهم، ألف أبورية وغيره في قدح صحيح البخاري، وفي قدح في أبي هريرة، وفي القدح في الصحابة وفي الرواة، وقال إن الحديث أصلا أكثرها موضوعة وباطلة. فوقف أهل العلم والإيمان من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه معصوم وأنه نبي من عند الله، وأن له حق الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم، والاتباع والتوقير والتقدير والإجلال، وأن نحكمه صلى الله عليه وسلم في حياتنا كما قال سبحانه وتعالى: فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وأيضا إمام دار الهجرة إمامكم في المدينة وإمام العالم الإسلامي، لأن كنا في الجزائر كان واحد من الصالة قام وقال إن عندنا المالكية في مسألة فرعية لا يجوز هذا، نفتيت بمذهب أهل الحديث، سوف أذكرها الآن. قلت: أنا وإياك والحضور نتحاكم إلى كلمة إمامكم مالك إمام دار الهجرة، ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم، فهو إمامنا صلى الله عليه وسلم الذي نتحاكم إلى قوله، فهو صلى الله عليه وسلم له الحقوق المذكورة التي أخبرتكم بها. وأهل العلم والإيمان وسط في باب الوعد والوعيد، باب الوعد والوعيد، فهم لا يكفرون صاحب الكبيرة كما فعل الخوارج، ولا يخرجونه من الإسلام بكبيرته، بل يرون أنه ناقص الإيمان، وأنه فاسق بكبيرته، وأنه تحت المشيئة، وأن الله سبحانه وتعالى قد يتوب عليه. وأيضا لا يسهلون الذنوب بين الناس كما فعلت المرجئة، فإنهم قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب. وأيضا كثير يعني المرجئة، هذا المعتقد الباطل المخالف منهج السنة، يرون أن الذنوب لا تخالف، وأن أصل الإيمان واحد، ويقول بعضهم أنا إيماني مثل إيمان جبريل، مثل إيمان أبي بكر. ورد عليهم البخاري في كتابه في أول الصحيح لما أتى بالكلام أهل الأئمة في الإرجاء، فأهل العلم والإيمان قالوا بل صاحب الكبيرة فاسق بكبيرة ناقص الإيمان، ما لم يستحلها فهو لا زال في دائرة الإيمان العام، وهو تحت رحمة أرحم الراحمين، والذنوب تضر ولكنها لا تخرج من الملة. وكما قال سبحانه وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، فتوسطوا في هذا الباب، وكان كلامهم أحسن كلام، وهو الذي تدرسونه أنتم وتعرفونه والحمد لله. لكن من باب المذاكرة لننقل هذه، ننقل هذه الوسطية إلى العالم بإذن واحد الأحد. أهل العلم والإيمان وسط في القضاء والقدر كما هو معلوم لديكم، بين من نفى القدر وقال لا قدر والأمر أنف، وهم القدرية الذين قال ابن عمر أخبرهم لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ما تقبل الله منه، ودينهم مردود عليهم، وهو الذين نفوا القضاء والقدر، بل القضاء موجود وعلم الله السابق وكتابته وتقديره سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى إن كل شيء خلقناه بقدر. وقابلهم الجبرية فاحتجوا لأهل المعاصي بالجبر، فقالوا إن أهل المعاصي مجبورون على فعل المعاصي ولا يلامون ولا يعاتبون لأن الله جبرهم على ذلك، فأخطأوا. وتوسط أهل العلم والإيمان فقالوا كل شيء بقضاء وقدر، ولله مشيئة وللعبد مشيئة تحت مشيئة الله، وكما قال ابن تيمية نلام على المعايب ولا نلام على المصائب، فيلام الإنسان على ذنبه الذي ارتكبه ويحاسب عليه ويعاقب، ونعرف أنه بقضاء من الله وقدر، فنقف عند حدود القضاء والقدر كما علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهذا بسطه في مجال آخر، إنما هذا أمثلة. أهل البيت رضوان الله عليهم وجزاهم الله خير، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وأهل البيت الناس فيهم طرق وألف فيهم رسائل، ومنهم من غلا في أهل البيت لندعى فيهم العصمة، كبعض الطوائف التي انحرفت عن منهج الصحيح وعن الكتاب والسنة، وقالوا إنهم معصومون وإنهم كالنبي عليه الصلاة والسلام في العصمة، بل بعضهم يفضل الحسين في الذكر وفي المشاهد وفي المناسبات وفي يعني الاحتفالات أكثر من ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام. حتى دعب الخزاعي يعني من هذه الفئة، يعني بلغ به الغلو إلى أن طلب من أبنائه أن يدفن عند باب النجف وأن يكتب على قبره وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، يقصد نفسه، يسميه الذهبي استطرادا شاعر الكلاب، لأنه كل ما أتى خليفة عشان الخليفة لأنه سني هجاه بقصيدة، حتى جاء المعتصم لما تولى قال بل المأمون قبله قال أيشومني المأمون خطة ذلة أو ما رأى بالأمس رأس محمد، يقصد أخوه الأمين، لأن خزاعة من مدعبل هم الذين قتلوا مع الطاهر بن الحسين. فلما تولى المعتصم كان هو الثامن في بني العباس رقم 8، أتى بعد المأمون كان 8، قال ملوك بني العباس في الكتب 7 ولم تأتنا في آية منهما في 8 منهما الكتب، وكذلك أهل الكهف في الكهف 7 وثامنهم فيما أتى عندنا الكلب، وإني لأزهي الكلب عن ذكركم به لأن لكم ذنب لكم ذنب وليس له ذنب، إلى غير ذلك. هذا استطراد. فهذا الغلو الذي ذكره العلماء خالفه أيضا طائفة أخرى، فقالوا لأهل البيت ليس لهم تلك الحقوق، بل ناصبوهم العدا، بل سبوهم على المنابر وهم الناصبية، بل اغتصبوا حقهم وأهانوهم رضوان الله عليهم. فنحن نتوسط أهل العلم والإيمان، هم على رؤوسنا وفي قلوبنا وفي عيوننا محبة لمحبة سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، ننزلهم المنزلة اللائقة بهم، ونترضى عليهم، ونذب عنهم، ونحترمهم، ونحتفي بهم، ولا ندعي عصمتهم، ولا نجفوهم، ولا نطرح حقوقهم، وهذا هو المنهج الصحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله الله، بل قال صلى الله عليه وسلم في عند مسلم: تركت فيكم ثقلين، وذكر كتاب الله وأهل بيتي، الله الله أذكركم بأهل بيتي كما قال وصحن عليه الصلاة والسلام. وكان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يعرفون هذا الحق كما سوف نأتي، بل هم كانوا رضوان الله عليهم أحرص منا وأعلم بحق القرابة، حتى ألف المحب الطبري حق ذوي القربة، وألف بعضهم مثل ابن مقبل ألف كتاب ثناء الصحابة على القرابة وثناء القرابة على الصحابة. ثم موقف أهل العلم والإيمان من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام هو الموقف الوسط، وهو قريب من موقف من أهل البيت، فإن بعض الطوائف الآن تدعي العصمة في بعض الصحابة وسمتهم بأسمائهم وألفوا فيهم كتب من الفرق الضالة. وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فاضلون، وليسوا بأنبياء وليسوا بمعصومين، ما عندنا معصوم إلا رسول هدى صلى الله عليه وسلم. وجفى بعض الناس في الصحابة فسبهم وألف فيهم رسائل، وقابلتنا بعض الناس حتى من بعض أهل هذه البلاد ممن يكتب في الصحافة والإعلام، وقد نبه عليه كثيرا واستدعي عند أهل العلم أن يحفظ حق الصحابة، يقول للصحابة يعني مثل غيرهم من الناس، ويتكلم كأنه يتكلم عن عوام المسلمين، بينما أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عنهم الله الله في أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا أو فضة ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لهم المنزلة اللائقة، حتى يقول في الواسطية: وإن كان لهم ذنوب فهي منغمرة في بحار حسناتهم رضوان الله عليهم، وهي نزر يسير بالنسبة لمواقفهم المشهودة ومقاماتهم الجليلة في خدمة الإسلام ونشر السنة، فحبهم شريعة رضوان الله عليهم. والله لو كرهت يدي أسلافنا لقطعتها، ولقلت سحقا يا يدي، أو أن قلبي لا يحب محمدا صلى الله عليه وسلم أحرقته بالنار لم أترددي. فأنا مع السلف الكرام عقيدتي، وعلى الكتاب عقيدتي وتعبدي، نفسي لنفس عرضي لعرضهم الفداء، وإنهم أزكى وأطهر من غمام أبرد، فالله يجمعنا بهم في جنة عند المليك بخير نزل مقعدي. هؤلاء هم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذين نتقرب إلى الله بحبهم، ونقف موقف الوسط في هذا. ثم نأتي إلى ممارساتنا في الميدان، وهي مسألة العبادة في التوسط، لأننا نلاحظ إذا سافرنا في بعض البلدان من يجفو في هذا الباب أو يغلو في باب العبادة. والله سبحانه وتعالى كما تعلمون بين في كتاب سبحانه وتعالى أن الدين يسر، فقال سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، وما جعل عليكم في الدين من حرج. فنريد أن نفهم منهجه صلى الله عليه وسلم في العبادة، لأن الناس في ذلك طرفان: منهم من شك على نفسه في العبادة وكلفها أكثر من الطاقة، وقد ذم صلى الله عليه وسلم هذا المسلك في أحاديث كثيرة، كحديث زينب لما مدت الحبل قال له: حلوه ليصلي أحدكم طاقته، وحديث الثلاثة الذين تركوا هجر اللحم والزواج والنوم، قال صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأتزوج النساء وآكل اللحم وأصوم وأفطر وأقوم وأنام، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، وكان حب العمل إليه صلى الله عليه وسلم أدومه وإن قل، فذم صلى الله عليه وسلم من هذا مسلكه. حتى الذي يشك على المسلمين في الإمامة مثلا يصلي بهم إلى درجة المشقة، يقول صلى الله عليه وسلم: أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ. وقال: من صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم الكبير والضعيف والصغير وذا الحاجة، كما قال عليه الصلاة والسلام. وقابلهم ناس تحللوا من النوافل، بل بعضهم ترك حتى بعض الفرائض وترك صلاة الجماعة، وأخذ يحمل إن الدين يسر، لا يحضر الجماعة بحجة الدين يسر، ولا يصلي النوافل الدين يسر، ولا يقرأ كتاب الله، ولا يذكر الله كثيرا. فهذا متحلل من الدين، وهذا جافي، وأهل الوسط هم أتباع رسول الله عليه وسلم، كما يقول أحد السلف: اقتصاد عمر بن عبد العزيز، ذكره أبو داود وغيره: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، وأحب العمل إلى الله أقومه.